يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل ببان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحشتوني وربنا ربنا ما يحرمناش منكم أبدا يا رب، ويجمعنا دايما على الخير وعلى الطاعة في الدنيا، ويجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دخلنا كالعادة على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رحنا للنبي البيت صلى الله عليه وسلم فما لقيناهوش في البيت، وبعد بحث طويل قوي قوي ما لقيناهوش مثلا لا في غزوة بدر ولا أحد ولا الخندق، لقيناه في مكان كده جميل قوي، مكان رائع كده، مكان بالبلد كده مكان شاعري، في مكان اسمه بئر أريس. بئر أريس دي مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات معينة ممكن تكون متباعدة شوية كان يروح كده يهد أعصابه في المكان دوت، يقعد صلى الله عليه وسلم عند البير دوت ويقوم مدلد رجليه في مية البير ويقعد كده يشم شوية هوا جميلة في البستان الجميل ده في بئر أريس، وممكن يقعد معها بعض الصحابة. في اليوم دوت كان معاه أبو موسى الأشعري فقط. أبو موسى الأشعري لما لقى النبي داخل لوحده بئر أريس عشان كده يقعد كده يستأنس شوية كده ويقعد كده يشم شوية هوا، فراح قال له يا رسول الله يعني لأكونن بوابا، يعني أنا بس أقف كده عند الباب عشان محدش يخش عليك يزعجك يا رسول الله. فسر النبي لذلك صلى الله عليه وسلم. وقف أبو موسى الأشعري عند الباب وشويتين الباب راح مخبط، فقال مين اللي على الباب؟ فقال أبو بكر. فقال انتظر، وراح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أبو بكر على الباب يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة. الله، شوف الرزق بقى الجميل، رايح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد راح سأل على النبي، قالوا له ده موجود في بئر أريس، فراح يطمن على النبي ويستأنس بالقعدة الجميلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمجرد ما راح هناك بنيته الجميلة الطيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى قال له إيه أذن له وبشره بالجنة. فراح أبو موسى فتح الباب، سلام عليك يا أبا بكر، أو أبو بكر هو اللي قال له السلام عليكم، رد عليه السلام، فقال له رسول الله يقول إئذن له وبشره بالجنة، فأبشر بالجنة. فدخل أبو بكر طبعا مستبشرا ولقى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليه السلام وراح قاعد جنبه على البئر كده على يمينه. بعد ما أبو بكر قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يدردش شوية مع بعض، وإذا بالباب يطرق مرة أخرى، فأبو موسى الأشعري راح وقال من؟ قال عمر بن الخطاب. فقال انتظر، وراح للنبي وقال له يا رسول الله عمر يستأذن على الباب. قال أذن له وبشره بالجنة. فراح أبو موسى الأشعري وراح فتح له وقال له السلام عليك يا عمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له رسول الله يبشرك بالجنة. فطبعا عمر بن الخطاب، لك أن تتخيل بقى الفرحة لما تكون جاية من النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يفرح قلوبنا وقلوبكم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فدخل عمر بن الخطاب وسلم على النبي وعلى أبي بكر وراح جالس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. شويتين وطرق الباب آخر مرة، طرق الباب فقال أبو موسى الأشعري من؟ قال عثمان بن عفان. فقال انتظر، فذهب واستأذن النبي فقال له ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يعني هو هيخش الجنة بس في بلاء كبير أو هيحصل له قبل موته رضي الله عنه وأرضاه. فرح أبو موسى الأشعري وبشره بالجنة، بشر عثمان بن عفان بالجنة وقال له رسول الله يبشرك بالجنة مع بلوى تصيبك. فقال الله المستعان. ودخل عثمان وجلس بعدما سلم عليهم، جلس أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجلس الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر وعثمان، والأربعة قاعدين ومنزلين رجليهم في البئر وقاعدين بيتكلموا مع بعض. الله على الجلسة الجميلة دي. كنت أتمنى بقى إن إحنا كلنا بقى نكون مع النبي في الجلسة الحلوة الجميلة دي في بئر أريس، وياريت كان بئر أريس ده موجود لحد دلوقتي، كنا نروح ونتذكر الجلسة الجميلة اللي كان قاعدها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. علشان كده درس الليلة دي بعنوان النبي وأعظم البشريات. أعظم البشريات، أعظم بشرة في الدنيا في الكون ده كله إيه؟ بشرة إما إن ربنا يغفر لك، وإن ربنا يكون يعني يرحمك، وإما إن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الجنة. هي دي البشريات الجميلة، لأنه لو غفر لك هيدخلك الجنة، ولو رحمك هيدخلك الجنة، ولو دخلك الجنة هيسعدك في الجنة. ربنا يسعد قلوبنا وقلوبكم في الجنة رب العالمين. الحقيقة إن البشرة بتأتي بمعاني مختلفة، وكل ده حسب السياق. كما يقول العلماء السياق من المقيدات، بمعنى ممكن تيجي الكلمة في سياق معين تدي معنى، وفي سياق تاني تدي معنى تاني خالص. زي مثلا كعب بن مالك لما تأخر عن غزوة تبوك أو تخلف عن غزوة تبوك، وبعدين لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه كعب بن مالك والحديث في الصحيحين قال فلما رآني تبسم تبسم المغضب. هو هنا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بسمة ايه؟ بسمة واحد متضايق. عارف لما واحد يبتسم كده وهو متضايق، النبي تبسم تبسم المغضب. انما بقى تعالى بس انظر مثلا لسيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام لما النمل قالت قالت نملتهم يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى الاولاني تبسم تبسم المغضب، كانت البسمة النبي صلى الله عليه وسلم كان متضايق من كعب بن مالك، انما سيدنا سليمان كان مبسوط قوي من فعل النملة، لان كان عندها ايجابية عظيمة جدا، وكانت مش عايشة نفسها، وما كانتش انانية، بل كانت خايفة على النمل، وقالت لهم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى هنا تبسم وهنا تبسم، لكن البسمة هنا لها معنى والبسمة هنا لها معنى. عشان كده العلماء قالوا السياق من المقيدات. نفس الحكاية بالنسبة للبشارة، قد تأتي البشارة بمعنى النعيم وبمعنى الخير وبمعنى الجنة، زي قول المولى عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى هنا البشرة بجنة تجري من تحتها الأنهار. طيب، وممكن تأتي البشرة بالعذاب، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، زي قول المولى عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وزي قول المولى عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. طيب، هي البشرة بالعذاب الأليم تنفع تكون بشرة؟ يعني ينفع أقابل واحد كده أقول له أبشر ربنا إن شاء الله يكرمك ده بيفكرني بأحد الدعاء بيقول إنه في سنة 81 وهم بقى في السجن، فالمهم فكان في واحد يعني واقف على زنزانة كده بتاعت السجن حارس يعني، فقال له لو سمحت بعد إذنك احنا 50 واحد وبقالنا يومين ما كناش وكده، فاستأذنك ممكن يديك فلوس وتروح تجيب لنا اكل وتاخد اللي انت عايزه، يعني لو انت الاكل مثلا هيكلف مثلا 200 جنيه خد 250 جنيه بس هات لنا اكل. فقال له مش هجيب لكم اكل. فقال له طيب يعني ربنا يبارك فيك، يعني انا معايا 50 واحد ختمين القران وكلهم ناس ما شاء الله افاضل، فايه راي حضرتك تروح تجيب لنا اكل وتاخد فوقيه 50 جنيه، وفوق ده كله انا هجمع ال50 وهبشرك ببشرة بقى يعني مش ممكن تصدقها. قال له بشرة ايه؟ قال له هقعد انا وال50 وندعي لك ان ربنا يكرمك يوم الايام ان شاء الله وتاكل من شجرة الزقوم. فبص له كده قال له يا سلام، هو انا مستني دعوتكم انتوا؟ ما انا كده كده ان شاء الله واكل منها واكل. فيعني فالشيخ بيقول هو فاكر شجره الزقوم دي جاتو او تورته بتتوزع يوم القيامه، وهو مش واخد باله شجره الزقوم دي، يعني ربنا يعافينا ويعافيكم. الشاهد في الموضوع ان البشره هل ينفع تكون بالعذاب؟ طبعا لا، انما بتاتي هذه البشره على سبيل السخريه والاستهزاء. زي مثلا ولله المثل الاعلى، زي مثلا واحد مقابل واحد كده متضايق منه فبيقول له يعني ابشر ان شاء الله شوف اللي هيحصل لك النهارده. معناه ايه؟ معناه مش بيقول له ابشر، معناه بيقول له ده انت النهارده هيحصل لك مشاكل وممكن تتضرب وممكن يحصل معاك حاجات كده، فدي مش بشره، انما هي على سبيل السخريه والاستهزاء. فالمولى عز وجل بيقول بشر المنافقين، ده المنافقين بيبشروا، قال لهم بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما، وبعدين اما يتكلم عن التانيين عن الكفار قال فبشرهم بعذاب اليم. خد بالك من حاجه، القران مليء بالبشارات التي لا تخطر على قلب بشر. تعال نشوف بشارات القران للانبياء والصالحين والمرسلين. للمرسلين والانبياء والصالحين، تعال نشوف البشرات، بعض البشرات طبعا مش كلها. تعال نشوف مثلا البشرة على سبيل المثال، سيدنا زكريا عليه السلام كان كبير في السن وكان يشتهي الولد وزوجته ما بتخلفش وبقاله وسنه كبر يعني في السن ونفسه يخلف. وبعدين في الوقت ده وهو كبير في السن كفل مريم عليه السلام، ولما كفلها كان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال أهل العلم كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، كان دي كرامة من الكرامات اللي ربنا أكرم بها مريم عليه السلام. فكان بيقول لها يعني مستغرب جدا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الله، يبقى الدعاء لما بيكون بقى كمان مع عبادة حاجة جميلة قوي، ما بقاش قاعد مثلا قاعد بيعمل معصية بيشيش بيعمل مش عارف عمال بيدعي، لا، يبقى الدعاء لابد أن يتلبس بطاعة، إن أنا واقف بصلي وبدعي، بعمل خير وبدعي، بذكر ربنا وبدعي، بقرأ قرآن وبدعي، ببر أمي وأبويا وطبطب عليهم كده وأنا بدعي. يتلبس الدعاء بالطاعة عشان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب، خد بالك، ويكون الإنسان بيأكل حلال، لأن النبي ذكر كما عند مسلم أن رجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال أو مطعمه حرام وبلبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. يبقى إذن أكل الحرام مانع من موانع استجابة الدعاء. فالشاهد في الموضوع أن سيدنا زكريا كان إيه؟ كان يصلي في المحراب، كان قائما يصلي في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله، شوف قد ايه يعني رزقه بولد وسمه له كمان، يعني الوحيد اللي ربنا سماه هو سيدنا يحيى، يعني قال له أنا أرزقك بولد وسميته لك يحيى من أجل أن يحيى، لأن يحيى لم يمت أبدا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن يحيى عليه السلام قتل شهيدا، يعني هو مقتول فهو شهيد، والشهيد حي عند ربه يرزق، فهو خلق وهو اسمه يحيى وقتل من أجل أن يكون شهيدا فيحيى، ثم يوم القيامة يدخل الجنة فيحيى، فيظل في حياة يعني إلا باستثناءات حاجات بسيطة جدا، يعني فترة القتل التي قتلها ثم فترة النفخ في الصور يوم القيامة، لأن الكل سيموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. يبقى إذن دي كانت بشرة جميلة جدا، الملائكة إيه راحت مبشرة سيدنا زكريا بأن ربنا هيرزقه بغلام اسمه يحيى من أجل أن يحيى. تعال نشوف بشرة تانية، نشوف بشرة تانية السيدة مريم. سيدة مريم لما بشرها المولى عز وجل بميلاد عيسى ابن مريم عليه السلام، قال جل وعلا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يبقى مين اللي بشرته كده؟ اللي بشره المولى عز وجل هو الذي بشر مريم بأن يكون له عيسى، بأن يكون لها عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يبقى تأتي حتى في أي مواقف كده، سواء موقف إنسان كان في محنة، سواء إنسان كان نفسه ربنا يرزقه بالولد، سواء واحد كان نفسه ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنه هم معين، فتأتي اللفظة بلفظة بشارة. بشارة ليه؟ لأن الإنسان لو كان في كرب يتمنى حد يبشره بتفريج الكرب، لو إنسان كان منتظر خير معين يتمنى أن حد يبشره بالخير. وكل موضوعنا ده يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لازم نحب الخير لبعض ولازم نتمنى الخير لبعض، وخد بالك وتيقن وكون على يقين يعني جازم ان انت لو تمنيت الخير لحد والله العظيم رزقك ما هينقص، وحياتك مش هتنقص يوم واحد، ومالك مش هينقص، وصحتك مش هتقل، وكل الخير اللي جاي لك عمره ما هيقل ابدا، بل بالعكس يمكن انت لما تتمنى الخير لاخوك ربنا يكرمك وتدعي له بالخير دوت، الملك المخصوص اللي هو دي وظيفته الوحيده بعد عباده ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا ملكا مخصوصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما من مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا وعنده ملك موكل يقول امين ولك بمثل. واحد عايزه تتجوز وزميلتها ما اتجوزتش تقول يا رب جوز زميلتي فلانه، اكيد واحده قدامي دلوقتي بتقول يا رب جوز زميلتي فلانه. واحد نفسه ربنا يرزقه ويوسع عليه، وجاره برضه زي حالته الحاله كده خلاص بقت على البلاطه، فيقول يا رب وسع على جاري الفلاني. أو وسع على أخويا فلان، فالملك يقول آمين ولك بمثل، فيحصل التوسعة للاثنين ويحصل الزواج للاثنين. وأي خير أنت بتتمناه اعمل، والله أنا عن نفسي بعمل كده، أي خير بتمناه لنفسي بدعي لواحد من المسلمين وأحيانا بعمم بيه المسلمين. أقول لكم حاجة بسيطة جدا، الأسبوع اللي فات يعني قبليه كده بثلاث أربع أيام من 10 أيام كنت في عمرة، فوانا في الحرم ده ديداني دايما إني بعمل حاجتين، وبدل ده أدل عليها المسلمين وداله على الخير كفاعلي. لما أروح الحرم ما طولش أو في الصلوات، مش في صلوات الفرائض، لأ صلوات النوافل، يعني مثلا الصلاة في الحرم معروف أنها ب100,000 صلاة، الله أكبر، حاجة طبعا خير لا يخطر على قلب بشر، كما صح بذلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي ب1,000 صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، فإن صلاة فيه بمائة صلاة في مسجدي. يبقى إذا الصلاة في مسجد النبي ب1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام ب100 صلاة من المسجد النبوي، يبقى الصلاة في المسجد الحرام بكام؟ ب100,000 صلاة، الله أكبر. في ناس بتعمل بقى يقولك أنا خلصت صلاة العشاء مثلا أخش كده أصلي ركعتين بالبقرة، سورة البقرة كاملة أو بآل عمران، أقول له غلطان، ومن كان انت ما بتعملش حاجة غلط، لكن انت غلطان في حق نفسك وقصرت في حق نفسك. بمعنى ايه؟ بمعنى بدل ما تصلي ركعتين بسورة البقرة فيتحسب لك 100,000 صلاة، ولكن اي نعم بسورة البقرة، صلي ركعتين خفاف كده ان شاء الله، حتى بكل يا ايها الكافرون وكل هو الله احد، كتر من ركعات، لان كل ما بتصلي ركعتين بتحسبه لك ب100,000 صلاة، ركعتين ب100,000 صلاة ممكن تتحصل في خلال نص ساعة فقط والله على 1,000,000 صلاة. شفت قد ايه؟ بدل ما تصلي البقرة في ساعتين ثلاثة، طب وليه؟ طب انت ممكن في ساعتين ثلاثة دول بفضل الله تحصل على 5-6 مليون صلاة من خلال ان انت تصلي صلوات خفيفة. دي حاجة، اول حاجة انا بعملها. حاجة تانية اللي بعملها وبرضو بدل اخواني عليها، انه انا بعتمر بانظر للحرم كده في الغالب، مثلا ممكن اطوف من فوق او اسعى من فوق، فابص على الحرم واشوف ما شاء الله عدد ما شاء الله ملايين موجوده في الحرم، او مداعي دعوه جميله قوي، اقول يا رب اللهم تقبل مني ومن كل معتمر معي الان في بيت الله الحرام، يعني يا رب تقبل من كل الناس دول عمرتهم، اقوم داعي بقى يا رب تقبل عمرتهم وفرج همومهم ووسع أرزاقهم وزوج بناتهم واستر أعراضهم، وأعرف بقى أدعي لهم بقى شوية دعاء كده لكل اللي معايا في الحرم. طبعا ده مش معناه أن أنا بنسى الدعاء للمسلمين، عمر ما بنسى الدعاء للمسلمين، بدعو لكل المسلمين، لكن في العمرة بالذات بقوم داعي برضو إيه دعوة مخصوصة للي معايا في الحرم بأن ربنا يتقبل عمرتهم. وأنا واثق طبعا في الوقت دوت، لأن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، واثق أن النبي أن الملك دلوقتي في نفس اللحظة يقول آمين ولك بمثل، يعني ربنا إن شاء الله يتقبل عمرتهم وإنت معاهم، ويبقى دعائك ليهم كلهم في ميزان حسناتك، يعني ممكن تفوز حضرتك ب1,000,000 2,000,000 عمرة بدعوة واحدة، يعني عشان تعرف بس الكنوز اللي ممكن تتحصل عليها. تعالوا نكمل مع بعض البشريات الجميلة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم لما بعد أتخيل كده مثلا برنامج ليلة في بيت النبي، بقول يا رب يا رب امتى بقى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، يا رب اجمعنا بيه يا رب العالمين، اتحرمنا منه في الدنيا فما تحرمناش منه في الاخره، يا رب يجمعنا واياكم وجمهور ليلى في بيت النبي نجتمع كده مع بعض على حوض النبي. وانا اللي اقول له بقى، اقول له يا رسول الله ده جمهورك، ده دول حبايبك يا رسول الله، دول اللي تبعوك، دول اللي واظبوا على طول على البرنامج اللي احنا كنا عاملينه هديه ليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نكمل مع بعض البشريات واملى قلبك كده بالفرحه والامل. والله العظيم مهما كانت الاحزان ومهما كانت الالام اللي بتمر بالامه، ان شاء الله ان شاء الله الله لطيف بعبادي، الله ارحم بنا من رحمه الامه بطفلها الرضيع، سيجعل الله بعد عسر يسرا. السين دي تفتح لك باب الامل لحد يوم القيامه، سيجعل للمستقبل، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، واليسر ده غير اليسر ده، اما العسر ده فهو العسر ده. قال ابن عباس ولن يغلب عسر يسرين، ان شاء الله اليسر قادم والخير قادم ان شاء الله، وهتنفرج وهتعيشوا إن شاء الله في رغد وربنا هيفرج كروبات المسلمين أجمعين. اللهم أمين يا رب العالمين. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كبر في السن ونفسه ربنا يرزقه بالذرية الصالحة، فتجيله البشرة كده جميلة جدا من عند المولى عز وجل حينما بشره بأن يرزق بإسماعيل، قال جل وعلا فبشرناه بغلام حليم. الله مش أي غلام، يعني بعض الناس بتتخيل إنها لو حرمت من الذرية إن ربنا مش راضي عنها، قد يكون عدم وجود الذرية هو قمة الرضا عنك، لأن ممكن ربنا يرزقك بولد يكون عاق بيك يخليك تعيش حياتك تلف حوالين نفسك. وياما شفت ناس والله العظيم في حياتي الدعوية على مدى ربع قرن، والله ياما شفت ناس كان يجيني آباء وأمهات يقولوا لي والله بندعي على أولادنا إن ربنا يحرمنا منهم بسبب العقوق والبهدلة اللي عاملينها في حياتنا، مخلين حياتنا كلها شقاء. وفي برضو في المقابل في أولاد ما شاء الله ربنا بيجعلهم بركة على أهليهم، يا رب اجعلني وإياكم بركة على أهلينا في حياتهم وبعد مماتهم يا رب العالمين. البر لا يبلى، والإنسان لما يعمل خير كما تدين وتدان إلا تعمله مع أمك وأبوك، هتلاقيه من أولادك وهتلاقيه من أحفادك، وربنا يرزقنا إياكم بر الأباء والأمهات في حياتهم وبعد مماتهم. فبشرناه بغلام حليم. وجدت البشرة الثانية بإسحاق عليه السلام، قال جل وعلا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ورغم أن سيدنا إبراهيم زوجته اللي هي سارة، واخد بالك، والبشرة سيدنا إبراهيم هي في حد ذاتها بشرة للسيدة سارة، لأن سارة سترزق بإسحاق. طيب إذا كان البشرة اتقالت لسيدنا إبراهيم برضو تتقال للسيدة سارة، علشان البشرة كده تكتمل وتوصل لقلب كل واحد. زي إيه مثلا؟ زي لما تيجي لأب كده وابنه نجح ما شاء الله في الكلية، فرايح تقول له أبشر يا حاج فلان ربنا يبارك فيك، ابنك الحمد لله نجح في البكالوريوس أو في الليسانس وجاب تقدير امتياز. ونفس البشرة راح تقولها لوالدته أبشر يا حاج ربنا يعز حضرتك ويبارك لك فيه، ابنك نجح وجاب امتياز. الله، طب ما البشرة للوالد هي بشرة للوالدة وهو هيقول لها. لكن لما تتجدد البشرة وكل واحد يسمع البشرة كده بودانه بيبقى ليها لذة كده وبيبقى ليها روعة. وكل ده زي ما قلنا وعايزين نفتكر دايما يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسي. والله وأشهد الله عز وجل أني أحب لكل مسلم على وجه الأرض الخير مثل ما أحبه لنفسي، لأن في النهاية رزق مش هينقص أبدا، بل أتمنى الخير للمسلمين لأني أحب المسلمين وأتقرب إلى الله بحب كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض وأتمنى لهم الخير. تعال نشوف سارة جات لها البشرة إزاي. قال جل وعلا فبشرناها بإسحاق، وبعدين تأتي البشرة بقى مضاعفة. ليه؟ لأن الألم اللي بيحصل للرجل لما ما يرزقش بولد عمره ما يساوي ربع الألم اللي بيحصل للأم لما تتحرم بالولد، لأن الأب بيخرج ويشتغل ويروح وهنا وليه أصحابه وليه أصدقاء وليه، إنما الأم يعني قاعدة في البيت تأكل وتشرب وبتخدم وتنظف في البيت و فمحتاجة طفل يملى عليها وحدتها، فبيبقى الألم بالنسبة لها كبير. فلما ربنا بشر سيدنا إبراهيم بشره بإسماعيل ثم بشره بإسحاق، إنما بقى سارة بشرها بإسحاق وبشرها بالولد وبشرها بالحفيد كمان. قال فبشرناها بإسحاق والطمين ومن وراء إسحاق يعقوب. دي فيها كم بشرة؟ دي فيها ثلاث بشريات، إنه بشرها بالابن وبشرها بالحفيد وبشرها بحياة الابن، لأن الابن لو ما كانش هيعيش ويكبر ويتجوز هيخلف امتى؟ صح كده؟ يبقى بشرها انه هيعيش وهيكبر وتطمن عليه وهيتجوز كمان ويخلف، وتشوفي الولد وتشوفي ابن الولد، تشوفي الحفيد يعني. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم اللي لازم أول ما تسمع اسمه كده تصل عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. كان دعوة سيدنا إبراهيم وكان بشرة سيدنا عيسى، يعني بشرتين ما شاء الله. سيدنا إبراهيم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دي كانت دعوة سيدنا إبراهيم. وأنا قلت قبل كده لو تفتكروا كان في أعظم دعوتين في الكون ده كله، كانت دعوة سيدنا إبراهيم ببعثة سيدنا محمد، وكان دعوة سيدنا موسى ببعثة أو بإن أخوه هارون يكون نبيا، لما قال له اجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، زي ما أنا نبي رسول خليه هو نبي. فيعني فربنا سبحانه وتعالى جعل سيدنا موسى من أولي العزم الخمسة نبي رسول، وجعل سيدنا هارون نبي، ودي كانت أجمل هدية من أخ لأخوه. تخيل لما أخ كده مثلا يعني أكتر أخ في الدنيا أكرم أخوه عمل له إيه يعني؟ تقول لي بصراحة عمري في حياتي ما سمعت إن أخ أكرم أخوه بأكتر من إنه مثلا جاب له عربية هدية، جاب له وظيفة هدية، اداله شقة هدية، ودي حاجة يعني طبعا في الزمن ده يعني حاجة يعني زي ما بيقولوا كده حاجة لا تخطر على قلب بشر. فتخيل لما يكون واحد ادى لاخوه بامر من الله سبحانه وتعالى وباذن من الله اداله النبوة هدية ان هو يبقى نبي. فدي كانت بشرة جميلة قوي ان سيدنا موسى طلب هذا الطلب، وربنا سبحانه وتعالى استجاب لطلبه ورزق هارون النبوة. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سيدنا ابراهيم وبشرة سيدنا عيسى، والدليل على ذلك ان سيدنا عيسى قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد. ما تصلى على احمد صلى الله عليه وسلم. والنبي قال كما عند احمد بسند صحيح. شوف يعني ايه، شوف التناغم الجميل. سيدنا عيسى بيقول ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد، فاللي يروي الحديث دوت اللي يروي الحديث اللي جاد هو احمد، الامام احمد بن حنبل، مش احمد الرسول صلى الله عليه وسلم. الامام احمد بن حنبل اللي روى الحديث في مسنده بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا دعوه ابي ابراهيم وبشرى اخي عيسى، ورات امي حين ولدتني انه يخرج منها نور اضاء له قصور الشام. الله اكبر. فالنبي نور وأضاء الكون كله بنور الوحي والرسالة ونور الهداية ونور التوحيد ونور العقيدة ونور الإيمان ونور الرحمة ونور ونور أنوار فوق أنوار. الله أكبر، نور على نور صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف البشارة كمان. البشارة أصلا صفة يا جماعة، صفة لازمة من لكل الأنبياء. الأنبياء كلهم من صفاتهم الجميلة البشارة، جايين بالبشارة، جايين بالخير، جايين عشان يقولوا للناس أبشروا أبشروا، مش جايين نعقد الناس من حياتها، مش جايين نكفر الناس، مش جايين نقول للناس إن الإسلام ده إسلام يعني بيتعامل مع الناس بشيء من الغلظة والشدة والتشدد والعنف والتطرف. ديننا عمره ما كان كده. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وبعدين مش قادرين وقاربوا وأبشروا. الله أكبر. فالنبي جاء بالبشرى، ولذلك حتى لما النبي حب يقول للأمة خدوا بالكم تمسكوا بالقرآن ده، قال في حديث عجيب جدا جدا. طبعا في حديث قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. حديث الثاني بقى رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح إن النبي بدأ الحديث بلفظ عجيب أو جميل جدا، قال: أبشروا، وراح ساكت. قال: أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. الله بيقول لك القرآن ده ليه طرفين، طرف بيد الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وطرف بإيدك يا مسلم. امسك الطرف ده، اوعى تسيبه. اقرأ القرآن، تدبره واخشع وتداوى بالقرآن وتحاكم الى القران واعمل بايات القران. اوعى تعمل، اوعى تقرا ايه وما تعملش بيها، اوعى تقرا ايه وما تتدبرهاش، اوعى تقرا ايه وانت مش واخد بالك وانت مش مركز. ده كلام ربنا. اقعد كده ركز معاه كده وعيش حياتك كده، واطرد همومك واطرد مشاكلك واطرد انشغالاتك واعمالك، وخلي وقت مخصص للقران. اوعى يكون القران فقط لشغل اوقات فراغك، لا، القران بتخلي له وقت مخصوص، وقت مقدس كده، وتعرف اصحابك وحبايبك، وتعرف اصحابك وحبايبك ان الوقت دوت من الساعه كذا للساعه كذا بعد اذنكم، محدش يضرب عليا تليفون، محدش يتصل بيا، استاذنكم الوقت ده لكتاب المولى عز وجل، الوقت ده للقران. وامسك القران وتعايش مع القران. مش لازم تكون همك كله ان انت تجيب اخر الجزء اللي بتقراه، ومش لازم يكون همك ان انت تختم القران، لكن يكون همك كله ان انت تنتفع بالايات دي. ممكن تعيش الليله كلها زي ما النبي كان بيعمل احيانا، كان يتعايش مع ايه واحده ويفضل يرددها من بالليل لحد الفجر ويبكي صلى الله عليه وسلم. ده يؤثر في القلب جدا جدا، ممكن ايه واحده تغير حياتك كلها، وممكن تقرا جزء كامل ولا يتغير فيك شيء، سوى ان انت عمال فقط بتقرأ الآيات قراءة كده يعني إيه من غير تدبر ومن غير خشوع. البشارة كانت من صفات الأنبياء. تعال نشوف بسرعة كده، قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين، وقدم البشارة قبل الإنذار، لأن ديت وظيفة الأنبياء، وظيفة ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثة الأنبياء، ولذلك العلماء يبدأوا بما بدأ به القرآن: رسلا مبشرين ومنذرين. أبقاش طالع أكيد عمال بكلم الناس أول محاضرة كده، والسلام عليكم، سنتحدث الليلة عن عذاب القبر،
سنتحدث الليلة عن أهوال يوم القيامة، أقعد أزعق وخشم في صوتي وأكشر وأعمل، ده مش دعوة، ده مش دعوة، ده بيسموها عندنا في مصر خبط حلل، يعني إيه، بعيد عن الدعوة تماما. لا، الدعوة زي ما ربنا قال رسلا مبشرين، وبعدين ومع البشارة النذارة، بس قدم البشرة قبل الإنذار، ولما تقدم الإنذار الله يبارك فيك، لما تقدم الترهيب قدمه في توب كده، في رحمة، غلفه بالرحمة، بلاش يعني الناس مش ناقصة ان انت تخض، يعني انت بتكلمها مثلا في عذاب القبر، هو عذاب القبر كموضوع متعب للنفس لوحده، فلما تكلمهم في عذاب القبر وكمان عمال بتشخط فيهم وتزعق فيهم، فهتتعبهم اكتر ما هم تعبانين. وصل لهم المعنى من خلال اسلوب جميل، ومن خلال ان انت تعرفهم ان القبر مش مليان عذاب بس، القبر مليان نعيم، يعني نعيم القبر. ولذلك انا لما بتكلم عن عذاب القبر اتكلم عن ايه، اقدم دائما اقول نعيم القبر وعذابه، لان القبر مش مليان عذاب بس، القبر مليان نعيم. وسبق اني قلت لحضراتكم والله زمان اديت درسين على احدى القنوات، الدرس كان مدته ساعتين، اديت درس في اسبوع ساعتين، وفي الاسبوع اللي بعده ساعتين، الاربع ساعات دولت والله الذي لا اله غيره ما تكلمت فيه إلا عن نعيم القبر فقط، ولست منكرا لعذاب القبر، لكن قلت لهم أنا سأرجئ الكلام عن عذاب القبر عشان الناس فكرة إن القبر ما فيهوش غير عذاب، أكلمكم مرة عن النعيم. فيبقى إذن رسلا مبشرين ومنذرين. قال جل وعلا وما نرسل المرسلين إلا، هنا للحصر والقصر، إلا مبشرين ومنذرين. الآية الثانية نقرأ مرة ثانية، وما نرسل المرسلين إلا لحاجتين، مبشرين ومنذرين، يبشرك بالجنة ويقول لك اعمل عشان تخش الجنة وتفوز بمرضات الله سبحانه وتعالى، ومنذرين ويقول لك خد بالك في حاجة اسمها نار، واوعى تقرب من النار، وابعد عن اي قول او عمل يوصلك للنار. يبقى مبشرين ومنذرين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حبيبي وحبيب الكل صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا يا ايها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الله، شاهدا ومبشرا ونذيرا، برضو البشارة قبل النظارة. فربنا يرزقنا إياكم يا رب، نحن نكون مبشرين للناس يا رب، نحن نحمل البشرة للي حوالينا رب العالمين. تعالوا نشوف بقى نصيبكم بقى ورزقكم بقى، تعالوا نشوف بشريات القرآن لأهل الإيمان والتوحيد. ربنا يجعلني وإياكم يا رب من أهل الإيمان والتوحيد. سنأخذ بس فقط موضعين من القرآن. الموضع الأولاني قول المولى عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الحمد لله ان ربنا ما ذكرهمش بالاسم، انما ذكرهم بالصفة، لان لو ذكرهم بالاسم احنا هنطلع بره الموضوع، لان لو قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلان وفلان 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 ويقفل بقى الموضوع، لا ما قالش كده. قال جل وعلا وفتح الباب، فاكرين حضراتكم لما تكلمنا المرة اللي فاتت أظن عن النبي والأبواب المفتوحة، دايما كده لما النبي يذكر أي خير دايما يسيب لك الباب مفتوح، ودايما القرآن لما يذكر خير دايما يسيب لك الباب مفتوح. أهو هنا نفس الحكاية، قال لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أي واحد فينا يقدر يعمل كده؟ يقدر يؤمن والحمد لله كلنا مؤمنين، ويقدر يتقي، والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل. قادرين كلنا ان احنا ان شاء الله نحقق هذا المعنى الجميل من التقوى. يبقى ايه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله، أهل الإيمان لهم بشرات كتير أوي في الدنيا وفي الآخرة. تعال نختم بقى بالآية الثانية أو بالموضع الثاني، قول المولى عز وجل للي بقى هيستقيم على طاعة ربنا، للي هتلبس حجابه مش هتقلعه، للي هيبر أمه مش هيعقاه بعد كده، للي هيصلي ومش هيترك الصلاة، للي هيعبد ربنا ومش هيبعد عن الطاعة ديت. قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الله، يبقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إمتى يا جماعة؟ عند طلوع الروح. ألا تخافوا، ولا تحزنوا، ما تخافوش من اللي جاي ان شاء الله، في بشريات جميلة جدا في القبر وفي ارض المحشر وفي الجنة ومع النبي وصحبة النبي ولقاء ربنا سبحانه وتعالى، وابشره. شوف قد ايه، يبقى الا تخافوا ولا تحزنوا، ما تحزنش على انت فوت، على انت فوت. اذا كنت فوت مثلا فيلا ولا قصر ولا 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 شركات ولا فلوس ولا عربيات، اللي في الجنة بقى حاجة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما الدنيا في الاخرة الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا ما تساويش حاجة اصلا، فما تحزنش على اللي فات. وأبشره بالجنة، الله على الكلمة، وأبشره بالجنة التي كنتم توعدون. وما تخافوش، اوعوا تفتكروا هنسيبكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما الله يعني حاجة. بص تعالى كمل معايا الآية وشوف المعنى الجميل، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبعدين ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ضيافة من غفور رحيم سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل بشريات لكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا بعض البشريات الموجودة في القرآن، تعالوا نشوف بعض البشريات الموجودة في السنة، ثم نختم الحلقة ببشريات النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، ثم بشرياته لأمته صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بعض البشريات في السنة ونختار برضو ثلاث مواضع، وإلى المواضع كثيرة جدا جدا فضل الله سبحانه وتعالى. البشرى الأولى قول المولى، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن العبد المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برحمة الله ورضوانه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. الله، يبقى العبد وهو عند الموت كده بيبشر، وهو عند طلوع الروح كده بيبشر برحمة ربنا وبرضوانه، فيحب لقاء الله، فيحب الله عز وجل لقاءه. طيب تعالوا نشوف بقى الترجمة الحرفية للحديث اللي قلناه في رواية أخرى عند الترمذي بسند صحيح. هو قال لك لما يجي الإنسان يبشر بقى عند طلوع الروح برحمة ربنا ورضوانه، فبيحب لقاء ربنا. طب إيه التفاصيل؟ التفاصيل وضحها النبي صلى الله عليه وسلم عند خروج الروح، إن ملك الموت يقول: اخرجي أيتها النفس وأيتها الروح الطيبة،
كانت في الجسد الطيب اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان. وفي رواية اخرى يقول ملك الموت اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. يبقى ابشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. الله اكبر. يبقى ادي البشريات الجميله اللي بتحف بالانسان المؤمن لما تجمعها مع الايه بقى والملائكه بقى نزل عليه ملائكه الرحمه وهي بتقول ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تحس كده بانسجام عجيب جدا ما بين الآيات والحديث, أن تحس فعلا أن المؤمن عند الموت ده أنا بالنسبة لي بسميه يوم فرح ويوم عرسه يوم سعادته أجمل يوم في حياة الإنسان هو يوم لقاء ربنا سبحانه وتعالى لو كان على الإيمان والتوحيد وكان بيطيع ربنا وكان ما بيعصاش ربنا أو حتى لو وقع في معصية بيلحق يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما شاء الله خطائين توابون, يعني كل ما يخطئ كل ما يتوب كل ما يقع تاني يتوب تاني وما يأس من رحمة ربنا أبدا سبحانه وتعالى. تعال نشوف البشرة الثالثة, حديث في البخاري ومسلم عن أبي ذر أنه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر يا رسول الله وإن سرق وإن زنى, يعني اللي يموت على الإيمان والتوحيد هيخش الجنة حتى وإن سرق وإن زنى. فقال النبي وإن سرق وإن زنى. فكررها تاني وإن سرق وإن زنى. قال وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر. طبعا ده مش معناها أن النبي بيقول لك اعمل اللي انت عايزه ما دمت انت موحد, اسرق وافعل كذا وكذا وكذا وبعدين. قال لك مش ده المقصود, المقصود ان النبي بيقول لك ان باب التوبه مفتوح, ان حتى هو لو سرق هيتوب ويرد المظالم, ان ده حديث مطلق حديث عام وفي احاديث بتقيده. واخد بالك ان انت لو سرقت لابد ان انت ترد المظلمه دي, حديث البخاري من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وانما التعامل بالحسنات والسيئات. يبقى إذن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يأس حد من رحمة ربنا حتى لو كان مرتكب كبيرة, لأن السرقة كبيرة والزنا كبيرة والخمر أم الكبائر. فكأن النبي عايز يقول لك إن حتى لو كنت مرتكب كبيرة اوعى تيأس من رحمة ربنا, توب إلى الله سبحانه وتعالى وما دمت على الإيمان والتوحيد ولو وقعت في ذنب التوب فإن شاء الله أنت من أهل الجنة ببشرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف بقى يوم القيامة. بقى يوم القيامة بقى فيه بشريات جميلة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان والتوحيد. رقم واحد الناس الجمال اللي بيصلوا العشاء والفجر في المسجد جماعة. طب والنساء تصليها في البيت مع أول ما تسمع الأذان, أول ما تسمع أذان العشاء تقوم تسيب كل حاجة في إيديها وتقوم تتوضأ وفي مكان المصلى اللي هي عاملاه في البيت بتاعها في غرفتها في الصالة في أي مكان وتقف تصلي العشاء. الفجر أول ما تسمع الأذان بتقوم تصلي ركعتين السنة ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, وتنتظر حوالي تلت ساعة كده تقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى وتستغفر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو تقعد تقرأ قرآن وتنتظر تلت ساعة كده ثم تقوم وتصلي. إن كان معها نساء في البيت تصلي بيهم جماعة, معهاش نساء في البيت تصلي لوحدها, حبت تروح المسجد مع زوجها مع أخوها مع أبوها لها ذلك, لا تمنع إماء الله مساجد الله سبحانه وتعالى. لكن هي مش فرض عليها أن تصلي في المسجد, لكن اللي أقصده أن اللي يصلي العشاء والفجر في جماعة في المسجد والمرأة تاخد نفس الأجر لو صلت الصلاة في وقتها في بيتها ولو صلت في المسجد فبها ونعمة عين. اللي يصلي العشاء والفجر في جماعة في المسجد طبعا العشاء بتبقى الدنيا ظلمة والفجر بتبقى الدنيا ظلمة, فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح بشر بدأها بإيه؟ بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. مرة كنت حاضر كده موعظة زمان خالص, واحد كان بيدي موعظة كده ما بين المغرب والعشاء فبيقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد. قلت له الظلم هيمشي في الظلم إلى المساجد إزاي؟ يعني من بيته لحد المسجد يقتله 300 واحد يخش يصلي في الظلم. يعني ايه الظلم اللي ايه اللي هي ظلمه, يعني مفردها ظلمه ان في ظلام ماشي في ظلمه فمش شايف قدامه او الدنيا يعني كده كحاله شويه فماشي ورايح المسجد وبيخاطر بنفسه ممكن يطلع عليه اعزكم الله يطلع عليه كلب يطلع عليه حاجه ورغم ذلك بيخاطر ويروح يصلي عشان يفوز بالاجر. بشر المشائين في الظلم الى المساجد, هو مشي في الظلمه ربنا يرزقه النور التام يوم القيامه. البشره الثانيه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المولى عز وجل ينادي يوم القيامة: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. قال: وما بعث النار؟ نصيب النار قد إيه؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فالصحابة تخضوا زي ما حضرتكم خضيتوا كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا ما تخافوش. بيقولوا له: أينا ذلك الواحد؟ معقولة النار هتبدأ من كل 1000 على 999 واحد بس اللي يخش الجنة؟ قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. الله أكبر. يبقى إذن شوف البشر النبي حتى لما بيقوس حتى يزيل حاجة كده فزع حصل للصحابة بيبدأ بكلمة إيه؟ أبشروا أبشروا. دائما كان النبي أنت لما تقعد تبحث كده في السنة خش كده على أي موسوعة مثلا واكتب كلمة بشرة أو أبشروا أو هتلاقي ما شاء الله كمية البشرات الموجودة في السنة حاجة لا تخطر على قلب بشر. قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. الله أكبر. البشرة الأخيرة كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن الحبيب المصطفى من صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح إن العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط من 3 إلى 9، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد إذ رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هؤلاء موسى وأمته. ثم قيل: انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني عدد كبير من الناس. انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال الصحابة، فقال عكاشة بن محصن واحد من الصحابة: ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. الله أكبر. فالحديث ده كان بشرة للـ70,000 دولة، بشرة عامة إن في 70,000 يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبشرة خاصة لعكاشة بن محصن إن هو هيكون من 70,000. والبشرة لم تكتفي عند ذلك، بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكثر من البشرة. فقال كما عند أحمد بسند صحيح: سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: فاستزدت ربي. قلت 70,000 مش كفاية، لأن الصحابة لوحدهم 124,000، يعني ممكن يكونوا في الصحابة ونخلص، إنما عايز النبي عايز بقى البشرة للتابعين وتابعي التابعين إلى يوم القيامة. فقال: فاستزدت ربي. قال: فزادني مع كل واحد 70,000. الرواية الثالثة عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. الله، ثلاث حثيات، ثلاث قبضات من قبضات المولى عز وجل: وما قدر الله حق قدري، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. تعالوا بقى نشوف بشريات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأزواجه وأمته. أول بشرة بشرته لأمنا خديجة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. أمنا خديجة هي اللي بشرت النبي في الأول لما دخل عليها وهو مفزوع حينما نزل عليه الوحي في الغار، فقال: والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الظهر وتصل الرحم وتعين على نوائب الظهر. فهي بشرته، فتردت البشارة قبل موتها بأيام، فيأتي جبريل عليه السلام كما في الصحيحين ويقول له: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. يبقى وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فدي كانت أول بشرة لأمنا خديجة. البشرة الثانية لأمنا عائشة كما في الصحيحين لما اتهمت أمنا عائشة في عرضها في حادثة الإفك اللي انتوا عارفينها اللي وردت في سورة النور، وردت براءتها في سورة النور. والنبي صلى الله عليه وسلم راح لأمنا عائشة في بيت أبي بكر وأمها قاعدة، وبدأ يقول لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فتوب إلى الله عز وجل واستغفري، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب الله عليه. فحصل حوار طويل كده، وفي الآخر نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ببراءة الطاهرة المطهرة الزهرة النقية التي غرست في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي رضي الله عنه وأرضاها. فإذا بالحبيب المصطفى يقول: أبشري يا عائشة. الله، أبشري يا عائشة فإن الله قد برأك من فوق 7 سماوات. فجت لها في صيغة البشرة بشرة، وكانت أعظم بشرة في الدنيا، لأن أم عائشة كانت وصلت لمرحلة أن خلاص يعني الدمع جف في عينيها من كثرة الحزن على أنها تتهم، وهي البريئة وهي المطهرة التي طهرها المولى عز وجل سبحانه وتعالى. تعال نشوف البشرة الثالثة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة، والحديث أيضا في البخاري ومسلم. كعب بن مالك لما تخلف عن غزو تبوك ثم ذهب إلى النبي، وكان رجل صريح جدا وكان صادق جدا، قال له يا رسول الله لو جلست أمام أحد غيرك لجعلت يعني قدرت ان انا اخرج من هذا الموقف، يعني لقد اوتيت جدلا، انا اعرف اتكلم حلو او انا رجل شاعر وشغلتي الكلام واعرف اتكلم كويس او اخرج من الموقف ده كويس، ولكن اخشى ان كذبت عليك ان يسخطك الله عز وجل عليه. والله ما كان لي من عذر، انا ما كانش لي عذر ان انا اتخلف عنك. فاذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يامره ان يقوم وحتى يعني يفصل المولى عز وجل في أمر هذا الصحابي، واثنين كانوا معه برضو كانوا يتخلفوا عن غزوة تبوك، وإذا بالحق جل وعلا ينزل براءتهم سبحانه وتعالى، ثم تاب عليهم ليتوبوا، في يعني إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ألقى في قلوبهم التوبة فتابوا، فربنا قبل توبتهم. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ودخل، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد تبسم ووجهه أحلى وأجلى وأجمل وأبهى من القمر صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول يا كعب بن مالك أبشر، شوف اللفظ، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الله، أنا بقى نفسي الليلة دي بقى أقول لكل واحد بيقع في معصية، لكل واحد مش محجبة، لكل واحد بيعق أمه وأبوه، لكل واحد ما بيصليش، كل واحد هاجر القرآن وهيتوب النهاردة، أقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وأقول لها أبشري بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. نفسي مبارك لكم، نفسي مبارك لأي إنسان بعيد عن ربنا، نفسي مبارك لأي حد وقع في معصية وهيتوب منها، ربنا يبارك فيكم يا رب. وأتمنى الإيميلات اللي هتجينا الحلقة اللي جاية تجينا بشريات من أخوات هيلبسوا حجاب، من واحد كان بيعق امه وتاب، من واحد كان ما بيصليش وهيتوب. محتاجين ان احنا كمان ان احنا نبشر احنا كمان بالخير ده، ربنا يرزقنا واياكم الاجر يا رب العالمين. فقال لي كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. تعال نشوف البشره اللي بعدها لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، الحديث ايضا رواه البخاري ومسلم. في غزوه خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فالنبي ذكر مواصفات هذا الرجل أنه بيحب ربنا وبيحب الرسول، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبه وربنا بيحبه. فعمر بن الخطاب قال والله ما استشرفت للإمارة إلا في تلك الليلة، كنت أتمنى أن النبي هو يعيني أمير بقى على الموضوع على غزوة خيبر دي، علشان إن هو وصف الرجل لا أن ربنا بيحبه والنبي بيحبه. قال فلما أصبحنا نادى النبي وقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا به رمض في عيني، عيني تعبانة. فقال أتوني به، فجيء به لا يستطيع أن يبصر، عينيه مقفولة. فتفل النبي في عينيه فعادت أجمل مما كانت. بأبي أنت أمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ الراية وأعطاها لعلي بن أبي طالب، فكانت بشرى عظيمة من النبي لعلي بن أبي طالب إن ربنا بيحبك والنبي صلى الله عليه وسلم بيحبك، ويا ريتني كنت مكان سيدنا علي في الموقف ده بس وموت بعدها. ربنا يا رب يرضى عنا وعنكم يا رب العالمين. نشوف البشرى اللي بعدها كانت لسيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، الحديث رواه البخاري ومسلم. دخل النبي على بلال وقال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعته دفن عليك، دفن علين صوت تحريك النعل، صوت واحد ماشي قدامه، فإني سمعته دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت شيئا سوى أني إذا أحدثت توضأت، وإذا توضأت صليت ما قدر لي، يعني مجرد ما ينتقد وضوئي بتوضأ، وإذا توضيت صليت ركعتين فقط. ده كان سبب أن النبي شافه قدامه، سمع صوته في الجنة قدامه. والبشرة الثانية تجيله كما عند الترمذي بإسناد الحسن قال اشتاقت الجنة إلى 3 علي وعمار وبلال، وفي الرواية الثانية وسلمان، يبقى 4 علي وعمار وبلال وسلمان، ربنا بشرهم بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وتأتي بشرى أخرى لثابت بن قيس لما نزل قول المولى عز وجل لما دخل وفد بني التميم وعمر بن الخطاب قال له يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر بل أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلاف يا عمر. قال ما أردت خلافك يا أبو بكر. الاثنين ما عملوش حاجة بس صوتهم كان مرتفع. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فثابت بن قيس كان هو الخطيب بتاع النبي، لما تيجي الوفود كان يقوم ويخطب، فخاف أن يكون حبط عمله أنه من أهل النار. فالنبي بعد ما صلى قال أين ثابت بن قيس؟ فسعد بن معاذ قال له لا أعلم يا رسول. قال له مش هو جارك؟ قال له جاري. قال له شوفوا عمل إيه وأقول له رسول الله يقول لك لماذا لا تأتنا. فراح قال له خير يا ثابت. قال ليس بخير يا سعد، لقد نزلت تلك الآية وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. رجع سعد بن معاذ وقال للنبي كده، قال ارجع وقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. شوف البشرة الجميلة. فلما جاءه بعد ذلك كما في رواية أحمد وضع النبي يده على صدر ثابت بن قيس وقال يا ثابت بن قيس أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال أجل. قال فلك ذلك، خلاص ده أدي البشرة الحلوة، هتعيش حميد وتموت شهيد. عاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. بشر النبي أيضا أم سعد بن معاذ حينما مات سعد بن معاذ واهتز عرش الرحمن لموته، فلما جاءت وهي تبكي فقال لها يا أم سعد أبشري ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه. بل وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود حينما لما طلع يجيب عود من الأراك كده للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت سقانه رفيعة، جات الريح فانكفأت الثياب فظهرت سقانه، فالصحابة ضحكوا، فقال النبي مما تضحكون فوالذي نفسي بيده لهما رجلي ذولت في الميزان عند الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عمير بن الحمام أيضا بأنه من أهل الجنة لما قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير بخن بخن جنة عرضها السماوات والأرض. فقال النبي ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. جات البشرى هنا. وبشر العشر المبشرين بالجنة، وبشر عمر وعثمان بالشهادة لما كانوا واقفين على جبل أحد واهتز الجبل، قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي هو النبي والصديق هو أبو بكر، والشهيدان كان عمر وعثمان. والبشرى جاءت لأهل التوحيد كما عند مسلم لما أعطى النبي عليه لأبي هريرة وقال له اذهب بن علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وبشرنا النبي بأنه كما عند مسلم بأنه اختبأ دعوته شفاعة لأمتي، وبشرنا أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الواجب علي وعليك بقى ان احنا نحب الخير اللي حوالينا، نحب الخير لبعض، نحب الخير للدنيا كلها، ونتمنى الخير لكل مسلم. واي خير نسمعه، واحد ابنه نجح اكون انا بس عن ان اكون اول واحد يبشره، واحد ابنه يعني ربنا نجاه من 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 حادثه ولا بتاع اروح ابشر اهله الحمد لله ده بخير وسليم الحمد لله، واحد جات له مثلا القرعة بتاعت الحج أروح أكون أنا أول واحد يبشره. نحمل البشر للناس علشان ربنا يكرمنا دنيا وآخرة ويسعد قلوبنا دنيا وآخرة. ولما تحب الخير لأخوك وتكون في عون أخيك الله عز وجل يكون في عونك. ربنا يبارك فيك. ودي كانت همسات بسيطة عن النبي وأعظم البشريات. في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك.
يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا إيميلات حضراتكم في انتظار اتصالاتكم، ربنا يجمعنا وإياكم على خير. الأستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لدي سؤال، كلما أريد الدراسة أي مراجعة الدروس يستصعب علي الأمر، أسألك ماذا أفعل؟ أولا استعن بالله سبحانه وتعالى وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. إنه دايما وإنت بتذاكر كده إن أنت بتوصل للناس العلم النافع. العلم النافع مش لازم يكون علم دين وبس، ممكن يكون علم دنيا أيضا. علم الدنيا لو استخدمته فيما ينفع بلدك ودينك يبقى برضه هو يندرج تحت العلم النافع الذي يعني نؤجر عليه ونثاب عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. الأخت منيا بتقول أنا محجبة، أنا وأولادي، وأولادي بيسألوني، أنا محجبة وأولادي بيسألوني كيف سيحاسب الله عز وجل الغير متحجبات والله رحيم وكريم. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر معينة وقال جل وعلا يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كان الله غفورا رحيما للي كانت مش محجبة ولبست، فربنا يغفر لها ويرحمها ويعني ويمسح لها كل الذنوب اللي فاتت، وغير ده كله لا ده كمان يبدل لها سيئات حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طب إزاي ربنا يحاسب واحدة أنها مش محجبة وربنا غفور رحيم؟ وربنا غفور رحيم وفي نفس الوقت شديد العقاب، وفي نفس الوقت سبحانه وتعالى سريع العقاب، فلازم ما ننساش ديت. لازم يعني ما نقولش فقط ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم وفي نفس الوقت شديد العقاب وفي نفس الوقت سريع العقاب. وربنا سبحانه وتعالى قال ايه يا جماعه؟ قال ورحمتي وسعت كل شيء، بس خدوا بالك بقى كملوا الايه، فساكتبها للذين يتقون. الله، يعني رحمتي وسعت كل شيء بس ساكتبها، هي وسعت كل شيء للي عايز يخش تحت رحمتي. يعني في انسان ما بيتعرضش اصلا لرحمات ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يأمره أنه يروح يصلي عشان ربنا يرحمه، هو مش عايز يصلي، بيقول له طب فاذكروني أذكركم، هو ما يذكرش ربنا. طب زكي، مش عايز أزكي. طب بر أمك وأبوك، مش عايز بر أمك، فهو مش عايز يتعرض لأي رحمة خالص. فعشان كده ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء، هي لو أنتوا كلكم عايزين تدخلوا تحت رحمتي، رحمتي تسعكم وتسع أديكم مليارات المليارات بلا نهاية سبحانه وتعالى. فربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، بس خدوا بالكم فسأكتبها للذين يتقون. ولسه من شوية كنا بنقول التقوى هي الخوف من الجليل، واللي خايفة من ربنا لا يمكن هتخرج وهي مش محجبة. وش معنى كده ان انا بقدح في اي واحدة مش محجبة؟ والله العظيم وهذا ما ادين به لله سبحانه وتعالى، ان في بنات كتيرة مش محجبات، ولاد ناس متربيين ومؤدبين وعندهم حياء وبيعملوا خير وحاجات خير كتير قوي، بس ناقصهم حجاب. يعني مش معنى كده ان كل واحدة مش محجبة انسانة بقى مش كويسة وانسانة سلوكها، ابدا الموضوع مش كده خالص. وانا واحد من الناس انا فاهم انه مش كده، او عارف ان في بنات مش محجبات وولاد ناس ومحترمين جدا، بس ينقصهم الحجاب، والحجاب فرض زيه زي الصلاة، لانه امر من اوامر ربنا سبحانه وتعالى. يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك، ولو سكت عند كده حضرتك ما تحجبش بقى، انما قال ايه ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الأستاذة سيلفانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، ما أروع الحلقة، جزاكم الله خيرا. أريد أن أستفسرك فضيلة الشيخ، هناك شاب وعدني بالزواج بعد التخرج ويريد أن ننتقل للعيش مع أمه الأرملة، لكن أمه ارتدت عن دين الإسلام واعتنقة الدين المسيحي. لقد استخرت الله عز وجل 3 مرات ولم تتضح لي الرؤية، فأسألك فضيلة الشيخ هل يصلح لي هذا الرجل كزوج؟ هو طبعا هو لو كان إنسان دين وإنسان كويس، إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. هو ملوش ذنب طبعا في أن أمه قاعدة في مكان وأنها عياذا بالله ارتدت عن دين الله سبحانه وتعالى، هو ملوش ذنب. لكن أنتوا بقى لو هو إنسان محترم ومتدين وخلوق اقبليه كزوج، واجتهدي انت وهو على والدته، ويبقى في ميزان حسناتكم ان شاء الله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. حاولوا تجتهدوا مش بكلامكم بس، بأخلاقياتكم وسلوكياتكم ومعاملاتكم مع هذه الأم، علشان ترجع مرة أخرى إلى الإسلام، إلى دين الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا ده بيبقى في الغالب ده بيبقى أمر مش طبيعي، يعني نسمع كتير جدا عن مش مسلمين وأسلموا، ده كتير جدا جدا وفي كل ثانية، يعني حتى في تقرير عالمي ان في كل 27 ثانية واحد أو واحدة بيسلموا لله سبحانه وتعالى. لكن ان مسلم بيرتد دي نوادر، ودي بتبقى حالاته احيانا بتكون نتيجة تأثير سحري اتعمل لهذه الام، يعني اتعمل لها سحر، شربت سحر، حصل لها حاجة ممكن يكون بتأثير مثل هذا، فانتوا حاولوا تعالجوها وحاولوا ان انتوا تدعوها باللين وبالرحمة. الاخت شروق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبك في الله، ربنا يحبك ويحفظك ويسترك. لو سمحت عندي 18 سنة ونص وعايزة حضرتك تتكلم عن مشاكل الشباب اللي في الجامعة والحب، لأن ساعات بشوف ناس يعني قصدها بنات بتكلم ولاد، وببقى نفسي أعمل كده زيهم، ولكن حرام والحب ده غصب عني. بالله عليك رد وقول لي الحل، لأن يعني دي مش مشكلتي لوحدي، ودعيلي بالهداية أنا وعائلتي. عايز أقول لك يا أخت شروخ، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. عايز اقول لك ان هي دي مشكله الجامعات المختلطه، ان يبقى فيها شباب وبنات مع بعض. زمان كانوا بيقولوا ده تزمت بقى، يعني ايه بنات لوحدهم وشباب لوحدهم؟ ده هو ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين، ده اولادكم، ده اخ واخته، مش بقول بقى بنت وواحد غريب، لا اخ واخته، اخته مش ممكن طبعا واحد هيبص لاخته، ده مستحيل يعني. قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. الله، ده أخ وأخته، يعني لو انطبقت الدنيا كلها على بعضها مستحيل أن واحد يوصل أخته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك عند 10 سنين فرق بين الأخ وأخته، ما تنيمش الاثنين جنب بعض، سبحان الملك. فما ظننا بواحد غريب وواحدة غريبة، وياريت الاثنين عندهم 10 سنين، ده كبار وعدوا سن البلوغ، وهي ما شاء الله لابسه ستريتش وبادي وعامله شعرها في الخلاط، وهو مظبط شعره سبايكي وحاطط نظاره ريبان ولابس بنطلون جينز ومظبط نفسه، والاثنين عمالين بيتكلموا مع بعض وبيهزروا مع بعض وقاعدين جنب بعض ومفيش مشكله. بيحصل فتن والقلب لا يتحمل، القلب لا يتحمل، في النهاية ممكن يحصل مشاكل. فبنقول في البداية يعني دفع أو درء المصائب أو درء المضار مقدم على جلب المنافع. إن أنا لما أدرأ مفسدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، أنا لما أدرأ مفسدة دي مقدمة عندي على جلب المنفعة، فأنا بدرأ مفسدة أنا ما أجيبش الشباب والبنات، لما بعض كانوا بيقولوا كده زمان إيه، ما تحطش الكبريت جنب البنزين، واخد بالك؟ وما تحطش النار جنب البنزين. طيب قدر ربنا سبحانه وتعالى ان دلوقتي في جماعات كتيره مختلطه، وهي بتقول بشوف بنات كتيره بيتكلموا مع اولاد، طبعا ده كلام لا يجوز، لان ربنا نهى ولا متخذي اخدان، والناحيه الثانيه ولا متخذات اخدان، والخدن هو الحبيب او العشيق، ده حرام، يحرم هذا. والإنسان لما يعوز أن ربنا يوفقه في دراسته، وواحدة عايزة ربنا يوفقها في جواز وأن ربنا يرزقها بزوج صالح، إن رزق الله سبحانه وتعالى لا ينال إلا بطاعته، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته، اللي عند ربنا أرزاق الرزق اللي بيجي من عند ربنا لا ينال بالمعصية أبدا، وإنما ينال بالطاعة. فلو واحدة نفسها تتجوز جواز طيب، ما عمره ما هيجي عن طريق الحب، ولذلك اسأله بقى في الناحية العملية بعيدا بقى عن أن يتقال ده تزمت ولا بتاع، اسأله أي شاب. أنا نفسي سألت شباب كتير جدا، البنت اللي أنت ممكن تمشي معاها وتحبها وتحبك ممكن تتجوزها؟ قال لي مستحيل، لأنها ما دام اتحبتني ومشيت معايا تمشي مع 1000 واحد غيري، وممكن تكون ماشية معايا وماشية مع غيري في نفس الوقت. قال لي انا امشي مع واحده، ده كلام شباب، امشي مع واحده انما لما عاوز اتجوز اتجوز واحده تانية تماما، جوز واحده تكون بنت ناس ومحترمه ومتربيه، حتى لو هو كان شاب مش ملتزم يحب يتجوز واحده تكون ملتزمه. الاستاذه هبه عبد الفتاح، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خيرا على هذا البرنامج، اريد ان تدعو لابي بالجنه الذي مات السنه الماضيه، اسال الله عز وجل ان يرزقه وان يرزقكم جميعا الجنه، وان يرزق ابائنا وامهاتنا الجنه.
سؤالي لك هو أن أمي تريد الذهاب إلى العمرة وأنا أريد أن أذهب معها وليس لدينا محرم، فهل عمرتنا جائزة؟ هو على مذهب، هو الأصل طبعا الأصل هو المحرم، إن المرأة لا تسافر بلا محرم، ده الأصل. لكن بعض أهل العلم، ده برضو من باب التيسير، بعض أهل العلم أجازة إن كان خروج النساء في صحبة آمنة طيبة فجاز لهم ذلك أن هم يخرجوا. ده الكلام ده لو توفرت صحبة آمنة، يعني حضرتك خارجة أنت ووالدتك ومعاكم مجموعة من النساء الصالحات سواء من حيكم أو من أقاربكم أو غير ذلك، فتكون صحبة طيبة، فبعض أهل العلم أجازوا ذلك. وإن كنت أنا أخاف على النساء من السفر لوحدهم، لأن المرأة ممكن تتعرض لمخاطر كثيرة جدا لا تستطيع أن هي تحمي نفسها. مين؟ الأستاذ محمود. السلام عليكم. السلام عليكم. يا ريت توطي التلفزيون أستاذ محمود. أستاذ محمود السلام عليكم معانا ولا؟ طب خلاص. الأستاذة هبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إنه يحبك في الله، أحبك الله سبحانه وتعالى، ربنا يحبك ويسترك. قل لي ماذا أفعل مع زوجي وأنا لا تعجبني حياة زوجي، فهو لا يذكر الله ولقد جربت معه كل الطرق والنصائح ولكن لا يستجيب. أنا الحقيقة مش فاهم معنى زوجي لا يذكر الله، يعني هل هو بيصلي والحمد لله إنسان خلوق وملتزم ومحترم لكنه لا يقول أذكار الصباح والمساء مثلا يعني، ولا لا يذكر الله بمعنى أنه مثلا يعني في أحواله العادية ما بيذكرش ربنا؟ فالحقيقة محتاجة أخت هبة تبعتي لي السؤال مرة تانية وتوضحي لي معنى كلمة لا يذكر الله، هل هو لا يصلي ولا هو ما بيقولش مجرد الأذكار؟ الأستاذة منا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يكرمك على هذه الحصة الجميلة. طبعا كلمة حصة جميلة دي في الغالب هيكون إما تونسية أو مغربية أو جزائرية. بارك الله فيك، ممكن تقول لنا ما حكم اختراق أجهزة ومواقع وبطاقات ائتمان الكفار؟ هذا طبعا لا يجوز، لأن خدوا بالكم من حاجة يا جماعة، بعض الناس بتظن إن سرقة المسلم حرام، إنما سرقة الكافر مش حرام لأنه كافر. إن مثلا إن أنا أشتم المسلم ده حرام طبعا، إنما لما أشتم الكافر ده مش حرام. في كل الأحوال هو حرام، الحرام حرام، يعني سبحان الله.
كل الأحوال هو حرام. الحرام حرام. يعني سبحان الله، سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كانوا ماشيين مرة أعزكم الله، فمروا هو وبعض الحواريين اللي معاه مروا على كلب ميت، فالحواريين اللي معاه قالوا ما أقبح منظر هذا الكلب وما شعب إيه، وقعدوا بقى يعني يوصفوا أوصاف كده مش كويسة. فقال لهم ولكن ما أشد بياض أسنانه. فقالوا له عجبا لك يعني سيدنا عيسى بتقول بتكلم عن حسن بياض أسنان كلب. قال إني لا أحب أن أعود لساني السب والشتم فأسب آدميا بعد ذلك. شوف شوف المعنى الجميل. فعايز أقول إن لا يجوز يا جماعة إن إحنا لا نخترق أجهزة كفار ولا نحصل على أشياء خاصة بهم ولا نستولي على أموالهم ولا نأخذ أي حاجة لهم، لأن لا يجوز. لأن ورد حديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. الأستاذ ياسمين السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن يكون في حاجة في الاتصالات النهاردة. طيب واحدة هي مش كاتبة اسمها بتقول فتاة، وعلى فكرة يجوز تكتبي اسمك عادي، يعني ساعات بلاقي مثلا ايه أمة الله مش عارف ايه، عادي يجوز انك تقولي اسمك. والدليل على هذا ان احنا نعرف اسماء ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وخديجة وحفصة وجويرية، يعني لا حرج في ان الواحد تذكر اسمها. بتقول انا فتاة في سن 34 ولسه مش متزوجة، وأنا ذهبت لرؤية الإمام وقال إن لدي سحر هو يمنعني من الزواج. عايز أقول حاجة يا جماعة، كتير من الناس أو كتير من البنات لما بتكون لسه ربنا يعني ما رزقهاش بالزوج الصالح فدايما تظن إن معمول لها عمل أو معمول لها سحر. ممكن ما يكونش نصيب جي أصلا، يعني ممكن ما يكونش في نصيب، وممكن يكون من حب ربنا ليكي إن اللي جالك الأولاني ده ما كانش كويس وإن تظاهر بإنه كويس، والتاني ده كان بخيل وانت ظاهر انه كريم، والتالت ده انسان عنيف جدا وانت ظاهر انه انسان رقيق جدا. فربنا سبحانه وتعالى بيحميك من الناس ديت ومحضر لك مفاجاه ان يجيلك زوج طيب ان شاء الله يكرمك. وانا عايز اقول حاجه بقى دايما اقولها حتى لبناتي، انا عندي ان بنتي، انا عن نفسي بتكلم عن نفسي، انا عندي ان بنتي تقعد جنبي العمر كله بلا زواج افضل من ان اجوزها انسان ما عندوش دين يفتنها في دينها او يعذبها. وياما شفنا بنات اتجوزوا وحصل لهم اللي ما حصلش لاي حد في الدنيا واتبهدلوا وحصل لهم عقده نفسيه من جوازه واحده، لدرجه انها لما طلقت من الزوج ده بعد ما عذبها وبهدلها وخد فلوسها وعمل فيها اللي ما يتعملش بقت خلاص تشك في ان مش ممكن يكون في انسان كويس بعد كده ان انا ارضى ان انا اتجوزه. فعايز اقول ان ممكن ده يكون نصيب وممكن يكون في عمل معمول، بس مش عايز اقول يعني عموما يعني لو انت حاسه ان في حاجه معموله لك ولا حاجه، بدايه انت بتصلي ولا ما بتصليش؟ اسالي نفسك شوفي حالك مع ربنا عامل ايه. ربما يكون تاخير الزواج ده بسبب مثلا ان انت مقصره في حق ربنا سبحانه وتعالى. اقبلي على ربنا وقومي وصلي بالليل وادعي في قبل صلاه الفجر كده في قيام الليل يا رب ارزقني الزوج الصالح. وخليكي ذكيه برضه، لو ليكي صاحبه مش متجوزه ادعي لها ان ربنا يجوزها فالملك يقول امين ولك بمثل. خدي بالاسباب. حاجة تانية، لو مش محجبة ربما يكون في كتير من الشباب لا يرغب في إلا في البنت تكون محجبة عشان بيقول إن دي هتكون محافظة على 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 يعني ما بقولش إن التانية مش محافظة بس برضو يعني دي هتكون أشد حفظا لأولادي إلى غير ذلك. فربنا يكرمك يعني خدي بالأسباب وإدعي ربنا سبحانه وتعالى واكثري من الاستغفار. الأستاذ وفاء.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب العالمين.
بالله عليك يا شيخ، بالله عليك ادعي لابني، ابني في الحضانه دقيق.
ربنا يا رب يشفيه ويعافيه يا رب العالمين
ويديله بالسلامه. هو يا شيخ ادعيله بالله عليك يا شيخ عشان حالته خطيره.
حاضر والله.
حالته خطيره بالله عليك ادعيله والمشاهدين يرددوا يامنوا على الدعاء بالله عليك يا شيخ.
اسال الله عز وجل، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه وقولوا امين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه وان يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا اخت وفاء. مين معنا؟ استاذ محمود السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الاستاذ احنا خلصنا كده الايميلات. مين معنا؟ معنا الدعاء فقط الوقت جري. طيب معنا الدعاء فقط.
حقيقة الوقت معاكم والله العظيم بيجري بسرعة. سبحانك يا ربي، والحلقات دي يعني ربنا يا ربي محرمناش منكم يا رب، ويجمعنا وإياكم في الجنة، قولوا أمين. وتبقى أجمل بشرة بقى كده إن احنا ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا كده صحبة، وتبقى هي دي البشرة الجميلة اللي احنا نبشر بها. اللهم أمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين. اللهم زوج بنات المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، ورد غائب المسلمين يا رب العالمين. وفرج هم المهمومين وكرب المكروبين يا رب العالمين. اللهم فرج هم أهل مصر يا رب العالمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم، واجمعهم يا ربنا على قلب رجل واحد. اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.